أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من سنة أولى، حصة من الحصص، فصل من الفصول، معلومة من المعلومات، توجيه من التوجيهات، معرفة من المعارف. النهاردة دي تاني حلقة، وفي الحلقة الأولانية كنا بنتكلم على إيه اللي ممكن نقدمه في البرنامج، لكن ما اتكلمناش احنا ليه لازم نتلم حوالين الحلقات كأسرة، أب وأم، معلم، مدرب، موجه، حد قائم على مسألة التربية والتوجيه. ليه محتاجين الساعة دي كل أسبوع كده نقعد نفهم، نستوعب، نراجع، نبدل معلومة، تتوضح قدامنا سكة وطريق. ممكن يبقى الواحد محتاج تأكيد ان اسلوبه كويس وصح وسليم، ممكن الواحد يكون عاوز حد يقول له كده ما ينفعش، لازم تراجع نفسك عشان التوجيهات بتاعتك واسلوبك وطريقتك وتعاملاتك مع اولادك او مع اللي تحت ايديك محتاج تعديل وتوجيه. مفاهيم كتير عندنا فاكرين ان احنا بنعملها تلقائيا صح، وهي ممكن تنبئ بكوارث في المستقبل. وقصدي بالكارثة ان احنا عاوزين ولادنا يبقوا كويسين، لكن نكتشف بعد فترة انهم بينحرفوا انحراف عن السكة اللي احنا كنا نأمل انهم يمشوا فيها. في بعض اوقات الكارثة معناها ان امل حياتي العاقد عليه الامال والطموحات في انهم يطلعوا كويسين، اكتشف ان انا خسرت كل دول. وعملت ايه؟ ما عملتش ولا حاجة. عشان كده سنة أولى أو فكرة التربية أو فكرة إن إحنا نستغرق في إزاي الأسلوب بتاعنا هيبقى ناجع أو مش ناجح للأولاد، فكرة إن أنا أما أوجه أبقى أخد بالي إن التوجيه ده في المستقبل ممكن يؤدي إلى إيه، دي مسائل كلها معتبرة ومهمة في عملية التوجيه. اصطدمت ليه الأسبوع ده مثلا بنوتة صغيرة عندها 5 سنين ونص جاية تشتكي. 5 سنين ونص دي كانت في برايمر وان، يعني سنة أولى ابتدائي، كانت في مدرسة من مدارس، وكانت المعلمة حريصة على إن يعني تلاميذها وتلميذاتها وأولادها اللي تحت إيديها يبقوا متفوقين وشاطرين وجايبين الدرجات النهائية، وكأن التفوق هو الدرجة النهائية، وكأن التفوق بيبتدي من كي جي 1 وكي جي 2. أصل إحنا بنأسس الأولاد، اصلا انا مقياسي ان الاولاد كلهم يجيبوا اكسلند، يعني يجيبوا درجات يعني الترا اكسلند، يعني فوق 10 من 10. المفهوم ده بساعات بيخلي كتير من المعلمين والمدرسين والموجهين يضغطوا على الاولاد ويعلموهم حاجات ومفاهيم من المفترض انهم ما يتعلموش بيها. يكفي ان حد جايب درجة ونص اقل ان انا احفزه بهدية المرة الجاية هتجيب احسن. يكفي ان انا في بعض اوقات احفز المتفوقين في الفصل وبعد كده نقول الباقيين ممكن يجيبوا نتائج كويسة. بعض اوقات لو معلم شاطر هيعرف الدرجة والنص دي نقصت من البنوتة ازاي، لكن كون بنوتة تنقص درجة ونص في امتحان في بداية العام الدراسي وتيجي المعلمة عشان تحفز البنت وعشان تشحذ همتها وتبقى البنوتة يعني مجتهدة وشطورة وتبقى المرة الجاية واثقة من نفسها وجايبة الفول مارك، مفيش مانع جدا ان المعلمة تأمر البنت انها تقعد لأول مرة. اكتشف ان الباسكت بتاع الزبالة ليه وظيفة اخرى غير ان احنا نلقي فيه الزبالة. تخيلوا طلبت المعلمة من البنوتة انها تقعد على الباسكت وتقول لها هنا مكان اللي ناقصين في درجاتهم قدام مين؟ قدام كل الفصل، قدام ضحكات زملائها المكتومة وممكن تكون المعلنة. انا عاوز اوصل رسالة دلوقتي، ساعات يبقى في اب وام متقبل ده بالعكس ويثمن موقف المعلمة ويقول لها برافو عليكي، ربنا يكرمك، انت حريصة على بنتي، عشان كده بتحاولي تضغطي عليها عشان تطلعي عندها الاحسن. من امتى اتعلمنا ان الاهانة او التقليل او التحقير ينتج عندي الافضل والاحسن. من امتى اتعلمنا ان انا اقلل في شأن اللي قدامي واهينه امام الاخرين يبرز شخصية افضل واقوى واثقة من نفسها؟ من امتى كان التفوق بالاهانة؟ من امتى كان التفوق ان انا اوصل للافضل ان انا اقول يا غبي يا حمار، او بالضرب او بالعصاية او بالشكل ده؟ كتير من المعلمين او المدرسين اللي بيستخدموا الاساليب دي تقولك ده بينجح فعلا الاسلوب ده مع الاولاد، لكن ما يعرفوش بعد كده المسار بتاع الاولاد قد ايه بيكرهوا التعليم، قد ايه مش عاوزين يكملوا، قد ايه انت بالنسبة لهم مثل وقدوة سلبية لمفهوم التعليم اللي بتكرهوا فيهم. ممكن يشدوا حيلهم ويكرهوك ويخافوا منك، لكن عمرك ما هتخلق جواهم حب الاجتهاد، حب المذاكرة، حب التعليم، حب التفوق. ده مثل من الامثلة بعرضه دلوقتي قدامكم واقول لكم البرنامج ده مهم بقى. اذا كان ده مثل من امثلة الحياة الحقيقية، فلازم نعرف ان البرنامج هيبقى من الواقع بتاع الحياة. يوم ما بتكلم النهاردة او في اي وقت في اي مجال بتكلم فيه زي التربية مثلا، انا بتكلم من لغة الواقع. ما ينفعش بنوتة في كي جي 2 المعلمة عاوزة تسكت الفصل فبتشتم، فالبنوتة بتقف وبترفع ايديها وبتقول لها يا ميس الشتيمة غلط، ما ينفعش تشتمي. المدرسة بتلقائية بتقول لها اتلهي اقعدي في مكانك، خليكي زي الكرسي اللي انت قاعدة فيه. والمعلمة ما استكفتش بكده، ده لفتت نظر الام وبتقول لها بنتك بتقول كده في الفصل. المدرسة اما قالت الكلام ده الام استغربتها قوي، جاية تقول ان بنتي بترتكب اخطاء في الفصل من ضمنها انها بتعترض على اسلوب المدرسة اللي هو الشتيمة لزملائها لانها ما بتحبش تشتم، وانا عاوزة بنتي ما تقولش رأيها الحر مع المدرسين لانها بتعمل مشاكل. بصيت كده لنفسي وببص لكم، وايه رأيكم في المثل ده؟ هل يحق لأي معلم بيعلم ان هو يستخدم بعض الألفاظ اللي بتحط في قدر الطلاب بتوعه؟ وما تقوليليش ان المجتمع مش هيمشي غير كده، وما تقوليش ان الولاد مش هيتربوا غير كده، وما تقوليش تعالوا ربوا ولادنا احنا مش عارفين نربيهم وما عندناش غير الاساليب دي، لان ده بيوحي بان احنا مجتمع لم يصبح انساني، احنا بنحضر ناس مشوهين. يبقى الاصل عندنا ان احنا نغلط، والاصل عندنا ان احنا نطالب اولادنا ما يشتموش، والمعلم الكبير او المدرس هو من حقه انه يشتم، من حقه انه يبستف، من حقه انه يهين، من حقه انه يقلل من قدر الطالب عشان يتعلم. الرسالة دي مش رسالة للمعلمين خالص. انا دول مثالين الاسبوع ده اصطدمت بيهم، قد ايه البنوتة كانت بتعيط لانها اتهانت في وسط الفصل، كانت بتقول الصح، سألتني سؤال، هو انا كان عندي حق ولا المدرسة قولا واحدا قدام امها اللي كانت بتصغرني عشان اسكت؟ قلت لها طبعا انت صح، اما تشوفي حاجة غلط من المفترض عليك انك انت تقولي ده غلط. المدرسة الام اعترضت، قالت لي دي مدرسة، دي قيمة، ما ينفعش نشوهها، ما ينفعش نقلل من شأنها. فايه رأيكم؟ قلت لها ببساطة هي قللت من شأنها وحطت من قدرها. مش معنى انا معلم يبقى اعمل اللي انا عاوزاه، امال هنعلم اولادنا ازاي ما يشتموش، ازاي ما يبسفوش، ازاي يستخدموا الفاظ لائقة، ازاي يرتقوا باسلوبهم وطريقتهم طالما المعلم او الام او الاب او المدرب عامل يشتم على طول، وساعة ما يغلط الولد في زميله او صاحبه انت غلطت وقلت الفاظ؟ المسألة عشان كده مهم قوي نقعد ونراجع، ونقعد واحنا مستريحين ومسترخين. ولعل ميعاد البرنامج بعد نهاية اسبوع طويل مرهق محتاج منا ان احنا نستمتع قليلا، وفي نفس الوقت نركز كتير في سلوكياتنا، وخصوصا ان اولادنا اللي حوالينا وبيلعبوا وبيتنططوا دول ما اظنش في اغلى منهم، ما اظنش في خيبة امل اعظم من خيبة امل في طفل او في بنت او في ابن او في بنت. في وقت من الأوقات كنا بنعدهم إنهم يبقوا سند، أو بيعدهم إنهم يبقوا حاجة مختلفة، أو حاجة تشرف بمفهوم الناس، أو حاجة لها قيمة في المستقبل، أو حاجة تساعد في النهضة، أو حاجة تساعد في إن إحنا نبقى أفضل، ونلاقيهم مش محققين ده، حتى مش قادرين يشيلوا نفسهم. عشان كده البرنامج اتعمل. عشان كده ما أقول سنة أولى كانت رمزيته ببساطة عاوزين نبتدي من أول وجديد، عاوزين نبتدي خطواتنا. ليه؟ لأن في خلال خبرتي الطويلة في التعامل في الطب النفسي مع الأولاد بالذات والأطفال، كان في علامات فارقة موجودة في الحياة، قصص لأطفال وأولاد اصطدمت بيهم وشفت إن إحنا محتاجين نتعلم تربية، مهما كنا كويسين في شخصنا، مهما كنا كويسين في أسلوبنا، مهما كنا كويسين والناس بتشير علينا وتقول ده ما حصلش، ده راجل ممتاز، دي ست ما حصلتش. أمثلة كانت مصطدمة وشفتها، كان دايما الخطأ فيها لا يقع من الطفل، ولكن الخطأ كان بيقع من المحيطين، كان بيقع من الأب أو من الأم أو من المعلم أو من المدرس أو حتى من المدرب. كانت المشكلة مش في أولادنا في كتير من الأحيان، المشكلة بتبقى في اللي ربى ابنه على الأسلوب ده والطريقة دي، اللي زرع فيه الخطأ ده، اللي خلاه إنه يعمل الحاجة دي. والعيب الكبير إن إحنا لازم نعاقب الابن ونفضل نعاقبه. كتير من الأمهات بتشتكي إن ولادهم بيكذبوا وبيداروا وبيأفلموا باللفظ العادي، بيقولوا حاجات ما حصلتش، وفي بعض أوقات بيحلفوا إنهم ما عملوش كده، والواقع بيقول إنهم عملوا كده بالأدلة بالمواثيق بالقرائن، عملوا الخطأ ده، وتلاقي الولد ينبري إنه يكذب. طبعا الأم بتمسك في إيه؟ مش في السبب بتاع الكذب، لكن بتمسك في إنه كذب، وإنه مش من حقه إنه يكذب، وإنها علمته الصدق، وعلمته إزاي يبقى صريح، وعلمته إزاي يبقى واضح، وعلمته إزاي يقول الحق ولو على رقبته. السؤال الواضح، أنت لو أم أو أب شداد عصبيين بيتوتروا بسرعة، نبرة صوتك بتعلى بسرعة، رد فعلك في بعض أوقات شديد، طول الوقت صح وغلط، طول الوقت ما ينفعش وينفع، طول الوقت بتقولي كده غلط ولو عملت كده كده تبقى وحش، طبيعي الولد هيلاقي عندك سماحة انه يغلط ويجي يقولك انا غلطان، انا عارف انك انت عاوزاه يبقى صادق، لكن الولد خايف، خايف يزعلك، وخايف تزعليه، وخايف ان صورته تبقى اوحش في وجهة نظرك عما كانت. لو السبب ده يبقى لازم نعذره في اللي احنا فيه، ونعدل في سلوكنا واسلوبنا وطريقتنا وتعاملاتنا، ونشوف ايه هو الكذب الصريح، وايه معنى ان الطفل ممكن يداري او يخبي اذا كان الكبار بيكذبوا وبيداروا وبينمقوا وبيجملوا وهم كبار، عشان ما يقعش تحت طائلة القانون، او عشان ما يزعلش منه محبوبه او اللي حواليه او اللي بيحبوه، او عشان يصلح ذات البين، او حاجات كتيرة قوي. ما بالك بصغير حاسس انك هتنتقديه لو غلط، حاسس انك هتزعلي لو غلط، حاسس ان رد فعلك هيبقى مبالغ فيه، وللأسف بالرغم انه بيعمل كده رد فعلك في كتير من الاحيان ممكن ما يبقاش كده. عشان كده البرنامج مهم، والقعدة دي بقول انها بتوزن الدماغ، بتخلينا نفكر فيما وراء السلوك، بتخلينا نفهم هو عمل كده ليه او اتصرف كده ليه. في بعض اوقات ما يبقاش الطفل عاوز يمد ايده بس بيدفع ان يمد ايده. في منتصف التسعينات كان بداية شغلي العملي، واصطدمت بحالة لها وضع خاص. طفلة عندها 11 سنة بتمد ايديها، منين ما راحت بتكسف باباها ومامتها، منين ما راحت تعمل مشكلة لبابا وماما، حاجات الفصل ممكن تاخدها، من البيت ممكن تاخد، والأم والأب متحيرين. توجيه وجهنا، ضرب وضربنا، لا سوعة ولا سوعنا، حبس وعملنا. وللأسف البنوتة زي ما هي بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة. شفت البنوتة وقعدت معاها، البنوتة غريبة، البنوتة حساسة وبتتأثر، أحاسيسها حاضرة مش بلطة، مش من البنات اللي هم فيهم حتة الإجرام أو اللي عندهم مشكلة ممكن تؤدي إلى إنهم يمدوا إيديهم عمال على بطال. بابا وماما من أسرة متوسطة، الأب بيعمل في مجال هندسة والأم داعية بتدي دروس وبتدي ندوات ولها في التنمية البشرية. قلت أسمع القصة بتفاصيلها، انتوا ايه اخباركم؟ الأب مشغول والأم كمان مشغولة في شغلها وقت طويل. سألتهم بتقعدوا مع الأولاد كتير؟ قالت لي مفيش وقت، يدوبك بترجع من المدرسة أبقى راجعة من الشغل، يدوبك بتعمل واجبها وتنام على طول. حياة عملية، حياة ما فيهاش أحضان ولا حنية، فيهاش خصوصية بين الأم وبنتها. البنوتة دي بتمد إيديها، أسباب مد الإيد عند الأولاد كتيرة. أعظم وأكبر وأثقل الأسباب افتقار الحنية، فيعوض ماديا. عامل زي الأب اللي بيشتغل طول النهار، يوم ما ابنه عاوز حاجة يجيبها له على طول، ليه؟ بيعوض غيابه. الناس اللي كانت بتسافر دول الخليج وترجع لولادها اللي قاعدين في القاهرة، يرجعوا شايلين حاجات كتيرة جدا، ليه؟ بيعوضوهم الغياب. البنوتة محتاجة عاطفة وحاسة انها محتاجة الاحساس ده ونفسها تمتلك هذه العاطفة. السؤال هو خطأ مين؟ خطأ البنوتة؟ خطأ البنوتة ولا خطأ الأب والأم؟ طب تعالوا نشوف الحل. الحل ببساطة، طلبنا من الأم انها تهتم شوية بالبنت، يكون لها ساعة كل يوم معاها، آخر الأسبوع لها خروجة لوحدها، تقعد تتكلم مع البنت لمجرد الكلام، ممكن تلعب معاها، ممكن تتنطط معاها، ممكن تديها حضن غير مشروط، قبلة حانية من غير ما تكون عملت حاجة، ممكن تحضنها وهي نايمة، ممكن وهي رايحة للنوم تطبطب عليها، ممكن تعمل حاجات مشتركة كتير. رد الفعل الطبيعي للطفلة القلقة اللي أدى بها قلقها وإحساسها بعدم الأمان للغياب بتاع الأب والأم إن نزل معدل مد الإيد بشكل عالي جدا، وأصبح هناك طريق للحل، وبقى في حاجة البنوتة يمكن أن تعوض عنها إنها بتمد إيديها. مش قلت لكم بعض أحيان إحنا بنبقى السبب وهم بيبقوا النتيجة؟ في بعض أحيان إحنا بنتهم أولادنا إنهم مقصرين، لكن التقصير الحقيقي بيرجع لنا إحنا. في بعض أحيان بنقول إن الولد ده طالع براوي، وهو مش براوي، هو مش حاسس بالحنية، مش حاسس بالأمان، مش حاسس بالطمأنينة، مش حاسس بالعطاء. المسألة مش مسألة أكل وشرب، المسألة مش مسألة فطار وغدا، المسألة مش مسألة مدرسة. المدرسة شيء مهم، الأكل والشرب شيء مهم، لكن الشعور بالأمان عند الأطفال وخصوصا استقرار الأفراد المحيطين بيهم شيء من أشد ما يمكن. البنوتة دلوقتي بسم الله ما شاء الله كبرت واتجوزت وخلفت، والمشكلة أصبحت في طي الكتمان وطي النسيان، ما أصبح لهاش وجود في حياة البنوتة. كل ما الأم والأب نتقابل ونتكلم، الدموع بتاعة الأم تنزل، وساعات الأب بيبقى متأثر قد إيه كان مقصر، وكان فاكر إنه في وقت من الأوقات مع جهده الطويل والأم مع عطائها للناس العظيم كانت بتقدر تدي بنتها، أو إن ربنا بس مجرد هيحفظها، عشان كده لا كان لازم الأداء الأقربون أولى بالمعروف. عشان كده البرنامج معمول، عشان كده لازم نتجمع حوالين بعض ومع بعض نسمع بعض ونشوف خبراتكم عبر التليفونات اللي هنستقبلها في وقت من الأوقات. تسمعوا منا، نشوف منكم، أتعلم منكم كتير، لأن كل خبرة قدامي من أم وأب قاعدين مؤكد نجحوا في حاجة، مؤكد قدروا يغيروا سلوك، مؤكد ممكن يكون غيروا مفهوم عند الأولاد، نموا حاجة من الحاجات المختلفة اللي موجودة بشكل كبير. قصة تانية، قصة تانية اسمها قصة التزوير. قصة كان فيها تزوير، قصة بنوتة في تانية اعدادي، شطورة مجتهدة بتطلع من الأوائل، وفي نفس الوقت مامتها سابت شغلها وقعدت جنبها بتذاكر لها طول النهار، قعدت وسابت الدنيا كلها عشانها هي واختها، وبابا طبعا مشغول على طول. البنوتة من النوع المرهف اللي عارف قيمة الام وعارف قيمة عطائها. البنوتة في يوم جابت شهادتها والام لاحظت انها متصلحة، والتصليح بالدرجة كان 100 من 100، 100 من 100 يعني. وكمان لاحظت ان دي بتاعة الشهر اللي فات، وانها في امضة غير امضة بابا وماما. استفسرت من البنت، البنت سكتت ما اتكلمتش، راحت للمعلمة سألتها، قالت لها البنوتة جايبة 95% في الشهر اللي فات، قالت لها دي مكتوبة 100، فقالت لها لا دي متصلحة، ده انتوا ماضيين جنبها، قالت لها احنا ما مضيناش. فجات البنوتة وقعت بقى في اللحظة دي، بقى الموقف كله على بعضه انهار في ايد البنوتة وقدام البنوتة وقدام الاب وقدام الام. عاوزين تعرفوا حصل ايه؟ نطلع فاصل وترجعوا لنا نكمل الحكاية. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة تانية ومع بنوتتنا. البنوتة دي لما تشوفوها او تقعدوا معاها تلاقوا بنوتة شاطرة، المدرسين بيثنوا عليها وشايفين ان مستواها عالي، لكنها في بعض اوقات من توترها في الامتحان ممكن تنسى جزء من السؤال، ممكن تتلخبط في اجابة، فكانت مستواها دايما ما بين 95% و100%. قعدنا مع البنت لان البنت فعلا مسحت وعدلت ومضت، بالعربي الفصيح زورت، بالعربي الفصيح بدلت الحقائق، بالعربي الفصيح اجرمت في نظر باباها ومامتها. بابا وماما كانوا مقتنعين انهم علموا ولادهم القيم والمبادئ، علموهم الصح والغلط، علموهم كويس ايه معنى الاخلاق، علموهم كويس قوي ايه معنى التضحية والاجتهاد والطموح. لكن للأسف اما تقعد مع الحالة دي بالذات والبنوتة دي بالذات تكتشف حجم التوتر اللي الام بتعملها وهي بتذاكر لبنتها. الام اللي قاعدة طول الوقت على راس بنتها، الام اللي دايما بتفكر بنتها انها سابت الدنيا عشان خاطرها، الام اللي بتقول ان انا سبت شغلي وحياتي وامكانياتي وكنت ممكن اعمل حاجات كتيره بس عشان خاطرك انا قاعده معاك عشان انت واخوك، انا قاعده عشانكم، وعشان كده لازم تتفوقوا ولازم تجيبوا نتائج، وزي ما انا بجتهد انتوا تجتهدوا، بتوتر بقلق بعصبيه. حقيقه علمتهم الاخلاق، لكن ما انتزعتش القلق والتوتر، ما اديتهمش ثقه، نزعت الثقه، خلت البنتوتة من توترها ممكن تلخبط في الامتحان، خايفة أصل ماما مش هيعجبها الدرجة. ده قبل ما ماما يعجبها الدرجة انت لازم تكون عجباكي ماما. أما البنوتة كانت بتجيب 95 كانت بتمسكها، انت أقل من غيرك اللي جابت 100% دي أكتر منك إيد ولا رجل، ما انت مذاكرة زيها وبتاكلي زيها وفي مدرسة زيها ومدرسينك زيهم، اشمعنى انت تجيبي ده ودي تجيب ده؟ 5 درجات ده ما يجيش على القعده بتاعتي وتعب السنين والسهر معاكي والمذاكره معاكي. يا شيخه يسد بدنك ام، معلش انا اسف. توتر قلق، والبنوته من النوع الحساس اللي مش عاوز تزعل مامتها، وزنت في لحظه فوجدت ان ده الحل الوحيد اللي ممكن يسترضي ماما الشهر ده، وللأسف الحل ده غلط، وبأقر انه غلط وبأقر انه ما ينفعش، لكن اما تشوف اصل الفعل هتجد توتر الام واسلوب الام. نعاقب البنت اه، بس نبدل سلوكنا واسلوبنا. ممكن ناخد اتصال بقى بمشاركة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام.
ام مريم مع حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
انا عندي ولد وبنت توأم عندهم 5 سنين في اولى ابتدائي. البنت ما بت يعني تقريبا عن تركيزها ضايع خالص، يعني ممكن تبقى في الفصل والمدرسة تشرح وتقول اكتبوا في الكراسة، هي ترجع ناسية خالص اللي خدته، ناسية خالص المدرسة قالت ايه، بس فاكرة كل اللي حصل في الفصل من زمايلها، لكن المدرسة نفسها قالت ايه او كلمات خدتها ايه النهاردة مش في دماغها خالص. ومهما اقعد اذاكر معاها، مهما اقعد احفظها، نكتب نعيد نقول نغني الكلمات حتى علشان تحفظها، ولا كأني بعمل حاجة، وممكن تحفظهم ومجرد ما تروح تاني يوم المدرسة ولا كأننا قلنا حاجة خالص وتنساه.
تنساه
تنسى خالص.
ده بالنسبة للبنوتة.
ده البنت. لا الولد مستواه الحمد لله في كويس.
في حاجه تانية في سلوك البنوته؟
هي يعني من يعني عدوانيه جدا، بتضرب اخوها طول الوقت، بتقرصه وتعضه. يعني هي يعني شرسه شويه عنده
حركتها.
لا بكثره الحركه، كثره الحركه جدا، ما بتقعدش
زي الاولاد كده
طول الوقت. وطول الوقت بتغني، يعني مش ما يعني حتى وهي قاعده تكتب الواجب بتبقى قاعده بتكتب الواجب وهي عماله تغني.
كويس ماشي حاضر، هجاوب على حضرتك. حاضر حاضر. طيب في اتصال اخر، اتفضل. الو.
ايوه
السلام عليكم. اتفضلي يا فندم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
ايوه انا كنت عايزه اكلم الدكتور.
انت على الهوا يا فندم. اتفضلي.
ايوه طب دكتور، انا حفيدي مامته وباباه منفصلين. ايوه
اتفضلي كملي.
وبعدين هو الولد دخل دلوقتي حضانه وعنده 5 سنين ونص. وبعدين هو عارف لما بيجي يكتب مش عايز يكتب، وبعدين هو عنيد، فانا خايفه من حته ان هو يكون عنده صعوبه تعلم. لان هو مامته وباباه منفصلين وبابا ما بيشوفوش، وبعدين مامته مسافره وسايباه، فالولد انا حاسه ان هو نفسيته زعلان عشان مامته مش موجوده.
مش البركه فيكي برضو حضرتك معاه على طول وثابته؟
معاه على طول ومش بسيبه. وبعدين يعني الحمد لله، بس هو زعلان قوي قوي ان مامته مش معاه.
هو زعلان من النقطه دي.
نعم
زعلان من النقطه دي. طيب شفوي بيحصل الولد؟ شفوي
بيحصل
بيلقط؟
هو بيتكلم كويس جدا.
لا بيلقط المعلومه شفوي؟
مش قوي، انا مش حاساه كده قوي.
بيرجع
للدراسه.
بيرجع من الدراسه عارف ايه اللي اتاخد في الفصل؟
هو بيجيب لي الورق اولا هو مش بيرضى يكتب في الفصل. ايوه مش بيرضى يكتب في الفصل, وفي نفس الوقت مش لما نيجي نقول له مثلا اكتب دي كذا مش عارف.
طيب في الاوامر الحياتية العادية الاوامر بيبقى منتبه ومركز؟
لا هو منتبه وكويس قوي بس عنيد.
بس عنيد. اما تديله امرين بينفذ الامرين؟
لا بينفذ بصعوبة.
بصعوبة.
حركته؟ حركته بيلعب كويس وبيتعامل مع الولاد كويس. طيب. واخد بالك وبعدين ما بتليش بعدوان مع ولاده مع الولاد.
مع الولاد. هم اللي يبتدوا. طيب في الفصل المدرسين بيقولوا بيقعد ازاي؟
بيقعد كويس. وما ما فيش اي منه مشاكل بدليل ان المدرسة كانت عطيه له عربية يلعب بيها في البيت شوية ويرجعها تاني. يعني بتديله زي حافز
كويس
على اساس ان هو قاعد كويس وحلو وبيسمع كلام.
دي مدرسة كويس. حاضر يا فندم. حاضر. هرد على حضرتك. حاضر والله. طيب اتفضلوا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
ربنا يحفظك. انا كان عندي ابن كبير حصل شخصيته ضعيفة.
لا اعلي صوتك شوية يا فندم.
بقول لحضرتك عندي ابن كبير حصل شخصيته ضعيفة.
اي فندم. الكبير اللي عنده كم سنة؟
عنده 12 سنة.
12 سنة.
أنا سبحان الله العظيم يعني الكبير عنده 12.
أي تفضل.
والله صل على سيدنا محمد. عندي بنتي كان يعني بتقعد لوحدها وبتقعد لوحدها. ومش يعني مش مندمجة كده. هي بنتي وحيدة وكان ربنا رزقنا بنتي تانية. سبحان الله العظيم يعني بس ربنا يعني توفاها.
ولا ان شاء الله افراط على الحوض ان شاء الله.
انا ده العظيم من ساعتها يعني احنا كنت انا وهي لان احنا كان ربنا بيرزقني باولاد بس.
ايوه.
سبحان الله العظيم بعد اختها كده وانا حاسه ان هي ما بقتش يعني ما بقتش طبيعتها. كانت مبسوطه جدا ان ربنا رزقنا بنتي ثانيه ان هي كان على طول نفسها. يعني يبقى معاها اختي ولاد خالتها بنات ولاد عمها بنات. كانت بتبقى بتتمنى ان حد يعني على طول تطلب عرايس تنام جنبيهم. وتفضل تلعبهم كده وتحطهم على رجلها. سبحان الله العظيم ربنا قدر يعني اختها توفت بعد
شهر. هي عندها كم سنه البنوته الموجوده؟
سنه ثانيه ابتدائي.
ثانيه ابتدائي. والثانيه توفيت من امتى؟
رمضان اللي فات تقريبا بقى لها سنه.
من سنتين. طيب.
تقريبا بقى لها سنه يعني.
بقى لها سنه. حضرتك كأم طبعا حزينه على فقد بنتك.
انا قعدت فتره يعني اعاني من اكتئاب لاني يعني الحمد لله العظيم يعني فضلت فتره ما استوعبتش الصدمه يعني بسهوله.
طيب حضرتك عصبيه؟
انا بقيت عصبيه يعني انا في حمل بنتي الاخيره دي اللي هي توفت. انا والله العظيم كنت عصبيه جدا.
عصبي شويه.
مريضه فضلت فتره طويله مريضه.
طيب يعني. البنوته بتلعب مع اولاد خالتها؟
بتلعب مع البنات كويس جدا لكن الصبيان اخواتها على طول تتخانق تعيط وهي من نوع حساس جدا.
هي حساسه.
هي اقل حاجه بتعيط حتى لو هي مش يعني لو هي اللي غلطانه برضه احيانا بيصعب عليها وتعيط اللي هي لوحدها.
وهي متعلقه بيك؟
هي متعلقه بيا بس اخوها الاصغر يعني اشد تعلق. انا حاسه ان هي اساسا بدات تبعد عني. مش علاقتنا ببعضنا زي ما كانت قبل اختها ما تيجي اساسا او بعد ما او الفتره اللي كانت موجوده.
طيب حاضر حاضر حاضر. يا ريت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي يا فندم.
ايوه انا ام زينب لو سمحت.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي.
انا عندي بنتي زينب عندها 5 سنين ونص.
اي فندم.
ومن شهرين انا كنت عامله عمليه. فاديتها لعمتها حوالي شهر. وبعد كده جيت اجيبها معايا عشان تبات تنام معايا يعني. مش راضيه تيجي تنام معايا وعماله تعيط كل يوم. وكل يوم اقول لها هجيب لك حاجه حلوه هعمل لك. اخواتها عندي ولدين اثنين. اخواتها بيقول لي يا ماما طب سيبها النهارده وبكره انا اخدها تنام معايا. يقول لها كده وترجع برضه تعيط. مش عارفه اعمل ايه. مش متمسكه خالص معناتها مش راضيه تيجي معايا. حتى إيه؟ المذاكره يعني كتبت الواجب. مسؤول اظهر. كتبت الواجب بتغل يعني بتيجي يا دوبك بس تكتب معايا الواجب وتقوم جايه طالعه.
طيب هي ايه سر تعلقها بعمتها بقى؟ ما لازم يبقى في سر.
هي كانت متعلقه بيا انا وفجاه كده لما انا عملت العمليه قامت هي بقى راحت مع عمتها.
طيب حضرتك من النوع العصبي ولا الهادي؟
نعم.
النوع العصبي ولا الهادي؟
انا انا من النوع العصبي، بس لما بسمع البرامج بتاعتك
يعني
بقيت ببقى هادية وما عادش بضربها وما عادش بضرب العيال يعني. كل ما اتفرج على البرنامج ابقى اهدى اهدى يعني.
طيب
يعني مش عصبية قوي.
وعمتها؟
عمتها عصبية جدا.
عندها اخوات؟ عمتها عندها اولاد؟
عندها بنت، عندها بنت واحدة وولدين.
طيب حاضر حاضر يا مدام ام زينب، حاضر. طيب ايه رايكم ده؟ يعني انا سعيد بالاتصالات طبعا، و بس هناخد الحيز اللي نقدر بيه نرد عليكم في كل حلقه عامه. طب تعالوا بقى في المشاكل الاربعه اللي احنا واجهناهم دول، هي مشاكل فيها مشاكل فنيه مهمه لازم ناخد بالنا منها. ام مريم مثلا بتقول انا عندي توأم، خلاص ولد وبنت، خلاص بنوته لعبها زي الاولاد بالظبط، بتتحرك كتير، بتنائر، بتضرب، مش منتبهه، مش مركزه، بترجع من الفصل ما بتبقاش واخده الكم المعلومي الطبيعي زي اخوها، وهم توأم. في بعض اوقات في مشاكل فنيه في الجهاز العصبي لازم ناخد بالنا منها، لان مش كل الاطفال اللي ما بيقدروش يكتبوا في اولى او تانية ابتدائي يبقوا عناديين، او يبقوا مش عاوزين يكتبوا، او يبقوا عارفين بس مش عاوزين يكتبوا، او يبقى المساله داخله في عناد مع الاب او الام خالص. ممكن تكون مشاكل في الجهاز العصبي، بعض المناطق لم تم بعد، او في قصور في بعض مراكز المخ زي حاله التوأم. التوائم نسبه منهم بيبقى الجهاز العصبي غير مكتمل، اما عند الاثنين او عند واحد فرد من التوائم. مريم عندها المشكله دي، واضح انها جايه في العمليه التعليميه والارتكاز المكاني اللي هو في الفص الامامي، وبالتالي هتلاقي الاولاد يلقطوا شفوي تحريري، يبقى الموضوع بايخ عليهم، بيتحركوا كتير، وبالرغم من كده مع حركتهم الكتير ما بينتبهوش في الفصل. نهيك على انها في وهي ماما معاها في الدرس بتقعد تغني وتعمل ليه؟ لان واضح ان النمو الذهني متاثر. مريم محتاجه انها تروح لطبيب عشان يقيمها، وبعد كده يديها حاجه للانتباه وللتركيز والارتكاز المكاني، المساله تتحل وتبقى بسيطه. التوائم عاده بيبقوا متباينين ومختلفين، في واحد اجتماعي وفي غير اجتماعي، في واحد منطلق والتاني غير منطلق، التاني كبير وده صغير، ده بيذاكر كويس قوي وده مهمل حبتين، ويستحسن ان كل واحد في فصل عشان مفيش حد يعتمد على الاخر او ان شخصية حد تطغى على الاخر. طيب حفيدي، كلمة حفيدي جميلة، ودائما الجدود يقولوا ايه؟ اعز من الولد ولد الولد. دي العواطف الساميه العليا الكبيره الضخمه. والام الجده وهي بتتكلم يعني فيها لهفه، لهفه الجده، لهفه الخوف على الابن، لهفه وهي محتاسه عاوزه تساعد حفيدها الجميل. بتقول ان بابا وماما منفصلين، طز ده لا يؤثر، ما دمتي موجوده وحضنك موجود وامانك موجود ورعايتك، مهما كان الاب والام مقصرين انت هتعوضي الام والاب. ما دام الاب ما عندوش دم والام ما عندهاش دم يبقى انت الاهم. او ممكن ظروف الام او ظروف الاب غصب عنه، ماشي، في كل الاحتمالات طالما انت موجوده كجده فانت الحافظه لهذا الطفل، المدركة لأهمية هذا الطفل اللي ربنا أطال في عمرك عشان تأدي وظيفة محددة لرعاية هذا الطفل ووصوله لبر الأمان بإذن الله. مفيش علاقة ما بين إن ماما بعيدة وبابا بعيد إن الولد لا يحسن الكتابة ويبقى الكتابة صعبة، وإن هو بيفهم شفوي حبتين. في الغالب الولد ده محتاج تنمية قدرة وانتباهه، ممكن يكون ضعيف في الدراسة، محتاج تاخديه على الدكتور يقيمه ويديله حاجة للانتباه وللتركيز. وممكن نخفف أحمال الكتابة، فبدل ما تبقى ثلاث صفح يبقى صفحة واحدة، يبقى يعني سطر واحد جزء واحد، مش لازم يبقى كتير. والمدرس اللي يجيله يشرح له تلت ساعة ويريحه خمس دقايق، وتلت ساعة ويريحه خمس دقايق. وتحطي دايما محفزات، بعد ما يخلص الربع ساعة بتاعته تديله محفز، ربع ساعة بتاعته تديله محفز. لكن أجمل ما يمكن إحساس الصوت نفسه بتاع حضرتك ولهفتك على حفيدك ورغبتك إنه يبقى جيد وإنسان كويس. لكن فكرة الانفصال ليس لها أي تأثير طالما ربنا سبحانه وتعالى خصك برعاية هذا الطفل. أم إبراهيم ألخص القضية. أم إبراهيم مكلومة، متأثرة، غرقانة في حزنها، والبنوتة حساسة وبتتأثر. تأثرت لفقد أختها، مش من فقد أختها، من فقدك أنت لبنوتك. خدي بالك، صحصحي وفوقي، خدي بالك، دي أفراط على الحوض يوم القيامة هتيجي تزود ميزان حسناتكم. أنت والدها، أنت محتاجة تفوقي وتبص لبنوتك. بنوتك محتاجة مشاركة، محتاجة أمان، محتاجة استقرار، محتاجة إحاطة، محتاجة أم فايقة تقدر تأدي وظيفتها مع بنوتتها. بنوتتها هتبقى كويسة. عصبية حضرتك هتأثر في نفسية الولد. حاولي تشركيه في قرار، حاولي تديله خيارات عشان يختار، حاولي تدمجيه مع مجموعات، حاولي تخليه يلعب رياضة، حاولي بعض أوقات يتولى مسؤولية من مسؤوليات البيت زي المصروف لمدة يومين ثلاثة خروجة من الخروجات. حاولي تتكلمي معاه وتتناقشي انت ليه بتتهز ساعة ما تتكلم او ما تواجه. بعد كده كان السؤال الاخير. ام زينب 5 سنين ونص، قول ازهري، راحت لعمتها، لزقت في عمتها. بالقطع لازم نقول حاجة، ان في سر ما جذب البنوتة. ممكن يكون قلة النظام، ممكن يكون سايباها على راحتها في غياب حضرتك وانت عاملة عملية، ممكن شعور بعدم الامان لعدم وجودك في لحظة من اللحظات وتعلقها بيكي. الحل مش انك انت تساومي، لا خلاص رجعتي خليها في حضنك، وحاولي تجملي القعدة معاكي، وحاولي انك انت تشد البنت تاني وتهدي وتستقري. اهدي، اتبطي كده لمؤاخذة، ابرضي، خلاص مفيش حاجة تقتضي انك تعصبي وتنرفزي. البنوتة لسه في بداية حياتها، 5 سنين ونص. جميل القعدة، جيب لها ألعاب، حاولي تزودي يعني حبها، اقعدي معاها فترة طويلة، اديها وقت من وقتك، حاولي تلعبي معاها، حاولي تقضي معاها وقت هي بالذات. حاولي انها اما تروح لعمتها روحي معاها وارجعي معاها، ما تسيبيهاش تروح لوحدها زي ما هي عاوزة. اتصال اخر. السلام عليكم.
الو.
ايوه فندم، اتفضلي. وعليكم السلام. ممكن تعالي صوتك حضرتك؟
ايوه، عندي بنوتة عندها 6 سنين.
اي سنة؟
هي كويسة جدا في المدرسة وشاطرة، والمدرسين وزمايلها بيشبوها قوي، بس هي معنا في البيت شخصيتها مختلفة تماما عن اللي هم بيقولوه في المدرسة يعني. وهي انا عندي بيبي عنده سنة، وهي من قبل كده مش موضوع.
معانا الاتصال ولا تقطع؟ طيب. كانت الحلقة ببساطة بتدور في بدايتها، قبل ما نستقبل الاتصالات، في ان احنا محتاجين الساعة دي كل اسبوع، محتاجين نتعلم ألف به من اول وجديد، ليه لأ؟ محتاجين نفهم التربية ونفهم التوجيه، محتاجين نعرف ما وراء أسباب أخطاء أولادنا. حطوا دايما صورة المعلمة وهي بتأمر البنت تجري على الباسكت وتقعد قدام أصحابها منتقد. حطوا صورة المعلمة وهي بتشتم في الفصل والبنوتة بتقول لها ما تشتميش. حطوا صورة البنت اللي كانت بتمد إيديها لافتقارها للحنان العاطفي الأممي بتاع الأم، وبدليل إن الأم لما رجعت انتهى الموضوع واختفى وما أصبحش على مر سنوات وانتهى. افتكروا دايما البنوتة اللي زورت كانت من شدة قلقها، ليس لتقصير أخلاقي ولكن لزيادة التوتر والقلق. وزيادة الإحساس بأنها هتخطئ في حق والدتها. لازم نعلم أولادنا مفاهيم. عشان كده البرنامج من الحلقة الجاية إن شاء الله هيبقى فيه يعني أكتر من فقرة متنوعة إن شاء الله، والإعداد وعدنا إنه هنشتغل من الحلقة الجاية إن شاء الله. لكن سعيد بأنكم بتتواصلوا معايا، وسعيد إن ربنا كرمنا بالساعة دي تكون في ميزان حسناتكم وميزان حسناتي، لأن إحنا محتاجين نتعلم بجد، محتاجين نغير مفاهيم بجد، محتاجين نبقى مخلصين قوي ونقول إحنا غلطانين. بعض أوقات بنكابر ونقول لا أنا مش غلطانة، أنا عملت أقصى ما يمكن، أنا عملت لكم اللي ما يتعمل، أنا 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 أنا. أول ما تقولي أنا 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 دي حاجة تغم، ولا عملت حاجة. أنت مش شايفة غير نفسك، ومش شايفة غير اللي أنت عملتيه، واللي عملتيه ممكن يكون صالح وممكن يكون طالح. ربوا أولادكم على أخلاق غير أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.